وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائنا المشاهدين من قناة الرحمة الفضائية ومن داخل عيادة الرحمة، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم في الله كمال عبد الإله علي مطاوع، أستاذ مساعد جراحة الأطفال بكلية الطب المنصورة. حديثنا اليوم إن شاء الله هنتكلم فيها عن الأورام الحميدة في الأطفال. يبقى عنوان الحلقة بتاعتنا الأورام الحميدة في الأطفال حديثي الولادة، يعني الأورام اللي الطفل ممكن يتولد بيها. ولكن أنا لي رغبة لأهمية الحلقة السابقة أن أنا أراجع بسرعة بعض النقاط أو بعض التوصيات اللي احنا خرجنا بيها من الحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم فيها عن التشوهات الخلقية للأعضاء التناسلية، ففي بعض الثوابت اللي عايزين نراجعها أو نعيدها سريعا دون الدخول في تفاصيل لان احنا اتكلمنا فيها قبل كده. النقطة الاولى كانت نقطة التباس الجنس. التباس الجنس هو ان الطفل ما يكونش جنسه معروف، انه لما بيتولد مش عارفين اذا كان ولد ولا بنت. يعني اذا اتولد لنا طفل ولقينا ان اي مظهر من مظاهر الذكورة او الانوثة ما هيش واضحة جوه، يعني مش انثى كاملة او ولد كامل، فيجب ان احنا بنسميه ده التباس جنس. على طول بنتوجه به الى اقرب طبيب أطفال أو طبيب جراحة أطفال أو أي طبيب يكون عنده فكرة عن الموضوع، بيشخص لنا الموضوع وبيحيله إلى المتخصص أو إلى المكان المتخصص. وقلنا إن جراحات الأطفال أصبحت موجودة على في مصر كلها دلوقتي في المستشفيات الجامعية خصيصا، وما عادش في مشكلة خالص في الموضوع ده. النقطة التانية اللي في التباس الجنس هي دعوة لأساتذتي ولزملائي أطباء الأطفال وأطباء النساء والولادة، إن هو إن إحنا لما بنيجي نفحص طفل ما بنفحص السيستم أو الجهاز اللي هو مكان التعب بس، يعني صدره تعبان، عنده لوز، حرارته عالية، كلام من ده. ما نفحص بس المكان اللي فيه التعب. أول حاجة نفكر فيها هي فحص الأعضاء التناسلية لهذا الطفل. المفروض إن ده جزء روتيني في الفحص الشامل لأي طفل، ان انا بدور على فتحة التبول بتاعته فين، الخصيتين موجودين ولا لا، هل في شك في الجنس بتاعه ولا لا. لان اتضح ان الامور دي كانت under estimated، يعني كانت بتقيم بطريقة اقل من الواقع بتاعها. ولما بدأت الناس تفوق وبدأت تعمل الكلام ده، لقينا ان الاعداد اللي بدأنا نشتغل عليها في موضوع التباس الجنس او التخنس اللي موجود اصبحت اكتر بكتير من الوضع الماضي، واصبحنا بنعمل العمليات دي في سن مبكرة، فما بيحصلش مشاكل لا اجتماعية ولا نفسية للاهل من تغيير او تعديل جنس الطفل. انما الاول كنا ممكن نستنى الطفل بيفضل موجود لغايه ما يبقى راجل، لغايه ما يبقى 28 سنه، وفي بعض 19 سنه، وفي ناس عملنا لهم عند 14 سنه بتبقى مشكله ان هو كان بنت واتقلب او اتعدل بقى ولد او كده. فما عدناش عايزين الظاهره دي تحصل، بحيث ان الامر ايه، لو الدكتور عارف فحصه من الاول خلاص الموضوع بينتهي والموضوع بيتصلح من البدايه. النقطه الثانيه اللي اتكلمنا فيها اللي هي نقطه الخصيه المطاطيه والخصيه المعلقه والفرق بينهم. الخصية المعلقة بتتعمل من بعد 6 شهور، من بعد 6 شهور لغاية 2 سنين، بس يفضل ان هي تكون بعد 6 شهور. وعايزين نقول للامهات ان مش كل مرة او كل ما نيجي نفحص طفل او كل ما الام تيجي تغير لابنها تلاقي الكيس فاضي يبقى هو عنده خصية معلقة. لا، في كتير من الاطفال عندهم ما يسمى بالخصية المطاطية، وهي ان هو وهي بتغير له بيحس بشوية خوف او الم، تنقبض العضلة اللي بتشد الخصية تسحبها ناحية البطن، ومجرد ما بيهدى ويقعد في شوية مية دافين ولا حاجة بتلاقيها نزلت تاني. دي بنسميها الخصية المطاطية، ودي في درجة من درجاتها بتبقى اختلاف طبيعي بين الاطفال وبعضها. يعني ان الكيس فاضي او كيس الصفن فاضي او الكيس الحامل للخصيتين فاضي مش معناه ان الطفل عنده خصية معلقة، لا، دي خصية مطاطية، وده اختلاف طبيعي بين الأطفال وبعضهم، وما بنعملوش حاجة ومالوش أي نوع من أنواع التدخل الجراحي. أما الخصية المعلقة اللي هي ما عمرها ما نزلت من يوم ما تولد في مكانها في الكيس، فديت بنعمل لها عملية من بعد 6 شهور. فاحنا لا نعمل تقييم زايد للموضوع بان احنا الخصة المطاطية من رعبنا ومن خوفنا نعمل لها عملية وهي حاجة طبيعية، ولا الخصة المعلقة عشان خوفنا على الطفل من دخوله العمليات او من البنج او ما الى ذلك نقوم نؤدي الى تأخيره لغاية ما يحصل ضمور للخصية ووظيفتها ايه بتبدأ تنتهي، او تبدأ لقدر الله وجودها داخل البطن في سن كبيرة بتؤدي الى اورام بعد كده. فالامر هنا بيحتاج الى ان هي ان الطفل اللي عنده خصة مطاطية وخصة معلقة يتشاف كويس، والام تثق في كلام الطبيب. اذا قال خصة مطاطية خلاص ما تقعدش تدور وتقعد ايه معلش في الكلمة تزن وتعيد الكلام لغاية ما تجبر الطبيب ان هو يعمل العملية، بحيث ان هي يعني بنشوف من دي حاجات كتيرة والعملية اصلا ملهاش اي داعي وبتضر الطفل على الفاضي. وعلى الجانب الاخر الام اللي ثبت ان ابنها عنده خصة معلقة ما تبقاش بسبب خوفها عليه تعمل زي الدبة اللي قتلت صاحبها، عمالة تأجل فيه لغاية ما يجي عند 6 7 8 سنين 10 سنين تقول احنا بقى نعمل له واد كبر عايزين نعمل له الخصة المعلقة. وده الاكتر من كده تلاقي ان الطفل جاي عنده 10 سنين او 8 سنين وتقول انا جاي اطهره. طب انت ما طهرتهش ليه في الاسبوع الاولاني او ما طهرتهش في الشهر الاولاني؟ اصل خايفة عليه. فخايفة عليه تقوم تجيب له التهابات في البول والتهابات متكررة ويعني ويكفي ان احنا بالنسبة للطهارة نحن الامة الوحيدة الاميون اجينست الكانسر بينز، يعني احنا الامة الوحيدة اللي ما بيجيلهاش كانسر او ورم خبيث في العضو الذكري بسبب ان احنا بنقتدي بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبنعمل الختان، وبالذات لو اتعمل في الاسبوع الاول من حياة الطفل بيعتبر نسبة حدوث الورم الخبيث في العضو الذكري 0%. احنا الامة الوحيدة اللي بنستمتع بهذه الصفة. فما تجيش الامة بعد كده تقول انا ده انا جاي طهر الولد عنده سنتين او عنده سنة سنة خايفة عليه، فمش عايزين التصرفات دي. ده بالنسبة ليه موضوع اتصالات جات بدري شوية يعني. طيب ماشي ناخد اول اتصال. ام يوسف من اليونان اتفضلي يا فندم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. ورم في المخ؟
ايوه
ايوه يا فندم.
هو وانا حامل فيه يعني كان الدكتور قال لنا ان هو في ميه على المخ وكده، بس احنا عشان يعني ضعف اللغه وكده مش فاهمين فما عرفناش يعني ايه. وتم لحد سن سنه بعد كده ما بقاش يشوف يعني كده، فرحنا بيه المستشفى قالوا ان ده عنده ورم في المخ وكده.
يعني هو
بتتحول لورم ولا ايه؟
يعني هو حضرتك عنده ميه على المخ استسقاء دماغي ولا عنده ورم؟
لا هو ما عندوش استسقاء، بس يعني كان قالوا لنا ان في شويه ميه كده كيس ميه مش عارفه يعني.
في ميه موجوده على المخ؟
هو حاليا مركبين له صمام.
صمام ايوه اللي هو الصمام البطيني البريتوني.
ايوه.
صمام ما بين المخ وما بين البطن. طيب ماشي احنا يعني الاتصال فصل فنحاول نرد على ام يوسف. هي ام يوسف بتتكلم عن موضوع هي اسمه استسقاء دماغي. الطفل او المخ بيبقى حواليه مية عشان ما يتخبطش بسبب ارتجاج او ان الطفل يقع على الارض يتخبط او في حادث عربية وما الى ذلك. فربنا سبحانه وتعالى حطت مخدات مية حوالين المخ بحيث ان هو يبقى في يعني يتحرك حركة طبيعية وما يبقاش ملامس للايه للجمجمة نفسها، فما يتعورش او ما يحصلش اي مشكلة منه. لما بيحصل انسداد في القنوات المسؤولة عن سريان السائل ده، لانه سائل متجدد بيتكون ويتكون بطريقة معينة ويتم ايه يتم الجزء اللي كان متكون من فترة الجسم بيمتصه وهكذا، يعني ما هو شوية مية ثابتين ده هي دايرة. فلما بيحصل ان القنوات دي تتقفل يحصل ما يسمى بالاستسقاء الدماغي، ان المية تبدأ تزيد تبدأ تضغط على خلايا المخ، يبدأ حجم الراس بتاع الطفل يكبر. في مثل هذه الحالات لابد من اجراء اللي اتعمل اللي هو تركيب صمام يجيب المية الزيادة من المخ ينزلها في تجويف البطن او في اباكن اخرى اذا كان تجويف البطن لا يسمح. بس كل ما العملية دي بتتعمل بدري في الايام الاولى من حياة الطفل بيبقى خلايا المخ بتفضل سليمة. فواضح ان الامر هنا وصل مع ام يوسف لغاية ما المية الزايدة دي ضغطت على العصب البصري بحيث ان الطفل ما عادش بيشوف، فدي تعتبر نتيجة متأخرة، لكن برضه لا بديل عن الصمام. نتيجة لانقطاع الاتصال انا مش عارف حجم المشكلة ايه، لو ام يوسف تتصل بينا تاني. نكمل الكلام بتاعنا، احنا اتكلمنا على الالتباس الجنس، بنتكلم على القصة المطاطية والمعلقة، اتكلمنا على على الفتق الإربي والقيلة المائية، دي برضو من المشاكل الخلقية او الابتلاءات الخلقية اللي بتحصل في الأعضاء التناسلية. الفتق ده حاجة يعني منتشرة جدا جدا، او الناس بتسميه العرق. مجرد ما يتشخص لابد من إجراء العملية، يعني ده قانون ان الفتق الإربي لما يتشخص لو الطفل عمره يوم يتعمل، لو عمره أسبوع يتعمل، لو هو مولود بدر عن ميعاده يتعمل، لأن هو كثير المشاكل وعملية بسيطة في نفس الوقت، هي عملية بسيطة ولكنها كثيرة المشاكل. في اتصال آخر، أم مريم من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا فندم.
أنا سمحت يا دكتور، أنا بنت أختي هتتم سنتين في أول شهر 7 دوت إن شاء الله.
تمام.
بس هي لما كانت موجودة بعد ما اتولدت بشهرين ظهرت سرتها اتنفخت قوي في دوت، والدكتور قال لها إن فيها فتق
سري. تمام.
بس يعني هي لحد دلوقتي هتتم سنتين، يعني هي نمت شوية بس يعني ما خفتش تماما، يعني ما خفتش
تماما. تمام.
فهل دلوقتي ممكن تكون محتاجة لجراحة ولا استنى شوية ممكن يعني تكمل شفتها لوحدها؟
طيب حضرتك، هو الطبيب اللي بيشوفها وبتابعها قال ان حجم الفتق قل، حجم الخرم اللي طالع منه الفتق قل؟
احنا شايفينها ان هي قالت، هي ما كشفتش عليها من ساعة ما الدكتور قال لها استني لما تكمل سنتين، بس يعني احنا شايفينها ان هي نمت كتير عن الاول، يعني انها بتبقى موثوقة جامد.
ايوه تمام. طب اجاوب حضرتك ان شاء الله، حضرتك تسمعينا. هو بالنسبة لموضوع الفتق السري احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده، ان اكتر من 90% من حالات الفتق السري بيتم التئامها بصورة تلقائية، عكس اللي انا كنت بتكلم عليه دلوقتي في الفتق الإربي. الفتق الإربي يتشخص للطفل عمره يوم، سواء طفل او طفلة يتعمل وعمره يوم، يتعمل على طول ما نستناش. نيجي بقى للفتق السري، وهو سؤال ام مريم، العكس تماما، ان الفتق السري ما بيعملش اي مشاكل، اكتر من 90% بيروح لوحده، بشرط ان احنا ما نحطش عليه حزام السرة، وما نحطش عليه 10 ساغ، وما نحطش عليه لزقة، والكلام اللي احنا بنسمعه ده ما يتعملش خالص، لان هو ده اللي بيعمل المشاكل بالنسبة للفتق السري. بنسيبه في حاله وهو بيقفل لوحده، بشرط انه يبقى حجم الفتق اقل من سنتي ونص. كلمة سنتي ونص مش معناها حجم الكورة اللي لما بيعيط بتطلع لبره ونلاقي الحتة اتنفخت كده، لا، ما يهمنيش دي. انا اللي يهمني حجم الخرم نفسه اللي طالع منه الفتق، وديت الام تقيمها بعد ما ترجع الفتق او الدكتور بيقيمه. اذا كان اكتر من سنتي ونص بنتوقع ان دول من 10% اللي هم القلة اللي هيحتاجوا عملية، بس مش هيعملها غير بعد 6 شهور. اما اذا كان اقل من سنتي ونص فده بنسيبه لغاية سنتين، ولو جينا لغاية سنتين لقينا السنتي ونص دول قلهم لغاية ما بقوا نص سنتي بنسيبه لغاية 5 سنين. يبقى شايفين الفرق بين الفتق الإربي والسري، ان اذا ام مريم بتقول ان الفتق حجمه قل، لو احنا لقينا عند سنتين حجمه قل عن ما كانت مولودة، وبقى حجم الثقب نفسه مثلا حوالي نص سنتي، لا ده احنا معانا لغاية 5 سنين ما احناش عاملين عمليات خالص. اولا لانه لا بيعمل مغص، ولو في مغص ما يبقاش منه، ولا بيعمل انسداد، ولا بيعمل اي مشكلة، بشرط ان احنا ما نحطش عليه حزام. وبكرر الكلمة دي تاني، بشرط ان احنا ما نحطش عليه حزام السرة اللي احنا بنروح من نفسنا كده كاجراء روتيني نروح جايبينه من الصيدلية وحطينه. الفتق السري ده اكتر حاجة 20% من الاطفال، يعني كل 5 اطفال في طفل بيتولد او طفلة بيبقى عنده فتق سري. فمش معنى كده ان هو بسبب كسرته بقى الناس عندها خبرة وبدأت تتصرف لوحدها وتجيب الحزام وتعمل الكلام ده. مفيش له عمليات في معظم الحالات، مفيش حاجة اسمها حزام بتحط له، ان شاء الله بيقفل لوحده وبدون حدوث اي مشاكل. فبالنسبة لأم مريم الإجابة على سؤالها دلوقتي إن هي بتروح للدكتور اللي كانت بتتابع معاه، إذا كان الفتق حجمه قل والطبيب الشاطر بتلاقيه بيقيم الفتق أول ما يشوفه ويقول لها مثلا تعالي كمان 6 شهور أو تعالي كمان سنة أو كده، ويقارن الحجم اللي هو كان أي 2+ أو 3+ أو 4+ بقى +1 أو كلام من ده، بيعمل لنفسه سكيل معين بحيث إن هو بيقول ده قل أو ما قلش، وبناء عليه بيبدأ يقول لها يا إما هنعمل عملية او ان احنا ايه ننتظر لغايه الخمس سنين. ده بالنسبه للاجابه على سؤال ام مريم. فانا بقول او قلت قبل كده بالنسبه للفت الارابي خلاص ده عمليه. اللي عكسه بقى القيله المائيه. القيله المائيه يعني ايه؟ زي الفت الارابي بالظبط. تلاقي الطفل مولود الخصيتين كبار، الام بتلاقي ان الخصيه او الاثنين تلاقيهم كبار كبار عن الطبيعي، فتقوم تقول ده الخصيتين بتوعه كبار. لا، هو عنده الخصه طبيعيه بس حواليها كيس ميه. كيس الميه ده حكمه حكم الفت السري. يعني ايه حكم الفت السري؟ يعني ما بنجيش ناحيته، ما بنعملوش حاجه، هو غير مؤلم، ما بيعملش اي مشكله، وبيروح في اكتر من 90% من الاطفال، بس احنا بنتابع حجمه زي ما قلنا في الفت السري بالظبط. ان هو اذا وصل او بنيجي نشوفه ساعه الولاده نلاقيه كبير، نيجي عند 6 شهور نشوفه لقيناه قل نكمل لسنه، لو لقيناه عند 6 شهور زاد بنعمل عمليه. يبقى القيله المائيه اللي هو كيس الميه اللي موجود حوالين الخصيه، اذا لقيناه عند 6 شهور زاد عن ما قبل او ساعه الولاده، ده بيتعمل له عمليه. ودي قله، لان معظم الحالات بتختفي او بتبدا تقل. يعني عند 6 شهور مش لازم يكون قل، مش لازم يكون راح، ممكن يكون قل شويه. اذا لقيناه قل شويه بنكمل لغايه سنه. طب وصلنا لسنه ولقيناه قل كتير ولسه حاجه بسيطه خالص، نسيبه لغايه سنتين. يبقى يعني اقصد اقول ان كل حاله بيتم تقييمها حسب ما بتتشاف. ان احنا طول ما احنا بنقل ما احناش خايفين ومش هنتدخل جراحيا. انما اذا لقينا القله المائيه بتزيد بعد 6 شهور، لا، يبقى ده النوع ده من القله اللي هي مش هتختفي. في الحالات دي لابد من ان احنا ايه نتدخل بصوره بنتدخل على طول عشان نحافظ على الخصيه. ولكن ممنوع منعا باتا ان احنا نتدخل عن طريق سحب الايه، سحب كيس الميه ده بابره من الخصيه. دي بنعتبرها جريمه في حق الطفل، ان 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 حد مننا يدخل يسحب الايه ده شويه ميه ونسحبهم بسرنجه. ده بيعور الخصيه، بيعمل صديد، بيموت الخصيه احيانا. بيحكم على الطفل ان هو في 100% من الحالات هنحتاج نعمل له عمليه، لان كده كيس الميه ده ما عادش هيختفي لوحده. فممنوع منعا باتا. ده يعني مع الكلام الحاجات دي ما عادش فيها اراء، ان ما فيش حاجه اسمها سحب للميه من الخصية عشان نجنبه عملية او كده. لا، ده انت حكمت عليه بانك هتعمل له عملية، واكتر من كده ده انت كمان ممكن تكون عورت الخصية او موتها. ده بالنسبة للقيلة المائية. بالنسبة لموضوع الاحليل السفلي، هو وجود فتحة التبول في الذكر تحت مكانها الطبيعي ليست في مقدمة العضو الذكري. الفتحة ديت لما تبقى تحت مكانها الطبيعي بنبدأ نعمل عمليات لعملية الاحليل السفلي بعد 6 شهور، ما بين 6 شهور لسنة ونص. حسب ايه؟ حسب حجم العضو، حسب مقدار بعد الفتحة عن راس العضو. لو كل ما تبقى اقرب وحجم العضو كويس بنعمل العملية عند 6 شهور، لانها اقل بنسيبه لغاية سنة، ممكن نسيبه لغاية سنة ونص، ممكن نعملها على مرحلة واحدة، ممكن نعملها على مرحلتين. وبقول دايما للاهل او للامهات ان العملية الاحليل السفلي عملية ذات سمعة سيئة. يعني في اكتر من 300 عملية للاحليل السفلي، ولما نلاقي فيه مشكله لها اكتر من 300 عمليه نعرف ان ما فيش فيهم ولا عمليه بتبقى يعني ايه متفق عليه. يعني هي لو في عمليه متفق عليها ونسبه نجاحها في 100%، طب ال 300 الباقيين جم ليه طالما في واحده ناجحه 100%؟ فاللي انا اقصد اقوله ان كل ما نلاقي فيه مشكله جراحيه لها عمليات كتيره نفهم من كده ان ما فيش ولا عمليه بتحقق النتيجه المرجوه. وبناء عليه لما اعمل عمليه احليل سفلي للطفل ويجي له نصور أو بعد ما نقفل قناة مجرى البول، نيجي نبص نلاقي إن في خرم بيجيب مية، ما نزعلش، بعد 6 شهور الخرم ده يتقفل. طب بعد 6 شهور جينا نقفله وفتح تاني، ما نزعلش، هيتقفل تالت ورابع، مفيش أي مشكلة. الأم هتقول طيب كتر اللعب في المكان ده مش هيأثر على الولد ده كراجل بعد كده والجواز وخايفين عليه وقلقانين عليه؟ لا، الشغل على قناة مجرى البول ليس له علاقة بالجزء الذي ينتصب والمسؤول عن إقامة علاقة زوجية في العضو الذكري. يعني العضو الذكري ده عبارة عن 3 اسطوانات، اسطوانتين دول في اسطوانتين خلفيتين دول المسؤولين عن الانتصاب، محدش بيجي ناحيته. أما قناة مجرى البول اللي هي بتعمل فيها العمليات ديت ملهاش علاقة بموضوع الممارسة الجنسية وملهاش علاقة بموضوع الانتصاب. فما نقلقش من الموضوع ده لما يتعمل على مرة واثنين وثلاثة وأربعة، المهم إن هو في النهاية هيبقى إن شاء الله طفل طبيعي زيه زي أي طفل تاني، ونقبل المشاكل في هذا المكان بسبب وجود الالتهابات، بسبب قلة الدم اللي رايح لهذه المكان، وجود البول اللي ملان صديد، وضع القسطرة اللي احنا بنحطها اللي بتعمل في حد ذاتها التهابات. دي كلها حاجات بتؤدي إلى إن ممكن يحصل نصور، ممكن لقدر العملية تتفتح تاني خالص من الأول. الطبيب بيعمل أقصى ما يستطيع، ولكن في النهاية ما نلوموش، لأن هي عملية زي ما بنقول عملية سيئة السمعة يعني، بالذات في فأنا بتكلم على الدرجات اللي هي الصعبة منها، إنما في درجات بسيطة بتبص بتعمل العملية وتاني يوم بتشيل القسطرة والطفل بيروح، اللي لما تلاقي فتحة التبول موجودة عند رأس العضو ما بيحصلش منها مشكلة، إنما أنا بتكلم على الدرجات اللي هي في جسم العضو نفسه أو عند الكيس من تحت، وغالبا دي بتتعمل على مرتين. بالنسبة للإناث اتكلمنا على التصاق الشفرين، ديت حاجة بتحصل كتيرة في البنات، الأم ما يعني بتخاف تيجي ناحية الحتة دي في البنت لا تعمل فيها مشكلة، فنبص نلاقي إن الشفرين اللي هي الفتحة التناسلية للبنت ملزقة في بعضها، لزقة بغشاء رقيق جدا، تيجي تبص تلاقي الطفل عايشة سنتين ثلاثة وهي على الوضع ده، كل شكوتها ان الام جايه تشتكي من ان البنت دلوقتي دايما عكه نفسها، ودايما لما تيجي تعمل كل شويه عايزه تتبول، كل شويه عايزه تقعد تعمل ميه، كل شويه عايزه تعمل ميه، وتروح تعمل لها تحليل بول ويطلع فيه صديد، وتدي مضادات حيويه ومفيش نتيجه. فبنيجي نبص نلاقي ان احنا بالفحص الموضوعي نلاقي ان الشفرين دول ملزوقين، والبنت لما بتيجي تتبول جزء من الميه بيعدي والجزء الثاني بينزل في الفتحه التناسليه، يفضل مركون بول راكد هيعمل صديد ويعمل ميكروبات ويعمل التهابات، وفي حين ان الحل سهل جدا، مش عمليه ولا حاجه، مجرد ان احنا بنفتح الشفرين دول في 10 ثواني والامور تبقى طبيعيه، واحنا ما بنبقى لناش دعوه بغشاء البكاره، ده بيبقى حاجه جوه، احنا مجرد ان احنا بنفتح الغشاء الخلقي اللي اتكون ده، وتلاقي التهابات البول راحت، وتلاقي كل المشاكل اتحلت ايه؟ اتحلت فورا، بس لو نفحص البنت صح والام تبقى صاحيه وتبص للحته ديت وتعرف ان هي مش ممكن هتعورها، لان غشاء البكاره بيبقى في البنات الصغيرين بيبقى جوه، ما بيبقاش طالع لبره، بيبقى على بعد سنتي ولا 2 سنتي جوه وسميك، فما فيش حد هي مش هتعوره لو جت تفتح الفتحه دي عشان تنظف بنتها، لان البنت ما تقدرش تهتم بنفسها في السن الصغير لغايه 3 4 سنين. تيجي تبص تلاقيك بتفحص طفله تلاقي يعني عفوا في الكلام ريحتها من قدام سيئه جدا، بسبب ان الام مع ان الام نظيفه وكل حاجه، بس خايفه تيجي ناحيه المكان ده، وده بيعمل مشاكل بعد كده، تلاقي الطفله عماله تهرش ومزاجها وحش او بتعيط واحنا مش عارفين هي بتعيط ليه. فالاهتمام بهذا المكان مهم جدا بالنسبه للام. غشاء البكاره المصمت كانت اخر نقطه اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، اللي هو ان غشاء البكاره ده المفروض ان هو بيبقى جوه وفي خرمه في النص اللي بينزل منه الافرازات المهبليه، والافرازات المهبليه دي بتنزل من يوم الولاده، من يوم الولاده مش بعد ما الدوره الشهريه تيجي او كده. في بعض الاطفال بتلاقي الغشاء مصمت عباره عن يعني حجاب مقفول خالص، فتبدا الافرازات تتجمع وراه في الفتحه التناسليه، ثم يحصل امتلاء للرحم نفسه، تبص تلاقي البنت جايه بايه؟ بورم اسفل البطن، ورم اسفل البطن، نقعد نعمل اشعاعات مقطعيه ونتعب نفسنا وكلام من ده، في حين ان احنا لو فحصناها بالراحه وفحصنا الفتحه المهبليه او التناسليه هنلاقي غشاء البكاره مقفول خالص، ودي عمليه بسيطه خالص، مجرد ان احنا بنفتح غشاء البكاره بعلامه زائد كده يبدا ينزل الافرازات بتاعته، واحنا ما بنضروش، ده احنا بنفتحه الفتحه الطبيعيه، مش معنى كده ان احنا بنفض غشاء البكاره والكلام من ده، لا، ده احنا بس بنفتحه الفتحه الطبيعيه. فاللي انا اقصده يعني ايه؟ ان الخجل في هذا المجال او البعد بالذات في البنات عن المكان ده ونظافته والنظر اليه والفحص بتاعه، يعني حتى الاطباء المهره لما بيجي يفحص طفل بيبقى مركز قوي على فحص الطفل اللي هو الذكر عشان يشوف المشاكل الخلقيه اللي احنا اتكلمنا عليها والكلام من ده، انما البنت ما نبصلهاش، لا، البنت بالظبط لازم تبص لها، ممكن سنه التصاق بين الشفرين غير كامله هي اللي تعمل الالتهابات، وتلاقي الطفله تعبانه وعمالين نهريها مضادات حيويه وما احناش عارفين في ايه، بحيث ان انا او لو انا بس بصيت وفتحت الحته ديت هتلاقي المشكله انتهت بدون علاج باذن الله يعني. ده كان موضوع الحلقه اللي فاتت بسرعه كده بنتكلم، ولذلك يعني عشان لاهميه الكلام ده انا يعني قصدت ان انا اعيدها، والنهارده مش هنتكلم في الاورام الحميده في الاطفال غير على حاجه منتشرة قوي موجودة اللي هي من الوحمات الدموية، ونبقى نكمل بعد كده الأورام الحميدة والأورام الخبيثة بعد كده في الأطفال. الوحمات الدموية طبعا نسبة حدوثها كتيرة جدا، الوحمة الدموية دي ان الطفل يتولد تلاقي في حتة حمراء او زرقاء موجوده في اي مكان في جسمه. واحنا كان معانا صور كتير لكن لظروف خاصه بالاستوديو مش هنتمكن من عرضها، لكن اعتقد ان مفيش حد ما شافش الوحمات الدمويه في الاطفال. الوحمه دي ممكن تكون موجوده في كل حته في الجسم، من عند شعر الراس لغايه ضوافر الرجلين، ممكن تكون تحت الضوافر، ممكن تكون تحت فروه الراس، ممكن تكون في فروه الراس. ده الاكثر من كده 60% من الوحمات الدمويه بتبقى موجوده في منطقه الايه، في منطقه الوجه، و60% موجوده في البنات. فبقدر الله الوحمه الدمويه اللي هي بتسبب تشوه في الشكل وده الخطوره الكبرى بتاعتها موجوده في الوجه اللي هو اللي احنا بنبقى مركزين على انه يبقى كويس، وبتبقى موجوده في البنات اكتر، يعني اكبر عدد من الحالات بتبقى موجوده في البنات. طب يعني الولد حتى لو عنده وحمه وعملنا له عمليه وطلع فيه جرح هيلتحي يربي شنبه، انما دلوقتي البنات ما عادش بيطلع لهم ايه، لا شنب ولا دقن. فتبص تلاقي الايه الشكل هيبقى باين وبتبقى مشكله ومحتاجه تفكير عميق. وبناء عليه الوحمات الدمويه ما فيش حاجه اسمها علاج الوحمه الدمويه الجراحه او علاجها الليزر او علاجها ان انا احقن ماده تكويها، لا، ده كل حاله بينظر لها على حده ايه اللي يناسبها. واحيانا بيبقى افضل علاج هو عدم العلاج، يعني احيانا في الوحمات الدمويه في بعض الانواع ان انا ما اجيش ناحيتها وهي بعد 4 سنين 5 سنين، واحيانا بيبقى عند 9 شهور تبص تلاقي الوحمه الدمويه بدات تختفي. طب ايه الوحمه الدمويه اللي انا لما اشوفها اقول ان هي ممكن تختفي؟ الوحمه الدمويه اللي ممكن تختفي هي الوحمه اللي ما كانتش موجوده ساعه الولاده، كانت نقطه صغيره ساعه الولاده وبعد كده لقيناها بعد اسبوع او بعد اسبوعين لقيناها كبرت مره واحده، ولما بدات تظهر لقيناها كبرت بسرعه باضطراد وبدات تظهر في اماكن اخرى، فبقى شكلها مخيف او مرعب. الوحمه ديت اللي بتظهر بسرعه او باضطراد بالشكل ده هي دي الوحمه اللي ممكن تختفي لوحدها واللي بسيبها لغايه ما تروح لوحدها. اما الوحمه الدمويه اللي هي مولود بيها الطفل بنفس الحجم بتاعها وبتزيد مع زياده جسمه فهي دي الوحمه التي لا تختفي ولا بد فيها من التدخل. فدلوقتي بالنسبه لموضوع الوحمات لانها بتيجي في الوجه، فيه البعض لو رحنا للدكتور هيقول لنا لا ديت جراح. طيب نكمل بعد الاتصال. أم حبيبة من الكويت، تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا.
بس عايز أستفسر، أنا عندي بنتي عندها 7 سنين.
تمام.
بس من وهي عندها سنة بتهرش من تحتها كتير قوي.
تمام.
بس الطريقة يعني وحشة.
أيوة من الأمام.
اللي هي ساعات تخلينا مثلا قاعدين بره ولا حاجة ودلوقتي حتى وهي كبيرة. نخش عليها مثلا الاوضه بتاعتها فجاه لقيها بتعمل الحركه دي وعرقانه خالص.
طيب يا حضرتك
كنا بنضربها كتير قوي يعني على اساس ان هي حركه وحشه يعني وغلط.
طب هي فيه دلوقتي ريحه وحشه موجوده قدام وانت بتشطفيها؟
لا 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 بالعكس، انا مهتمه بالنظافه جدا وبنظفها واشطفها.
مفيش افرازات بتيجي مفيش افرازات بتيجي من قدام؟
نعم.
مفيش افرازات بتيجي من قدام؟
لا خالص. هي بس اجي اسالها ليه ماما بتعملي كده بعد ما اضربها كل حاجه، تقول لي ماما ما اعرفش
غصب عنها يعني
تغدغت مش عارفه يعني بتقول كلام كده مش منطقي خالص.
ايوه طيب ماشي.
فانا خايفه قوي بصراحه، حتى قلت لماما يعني وكده قالت لي لا هي لما تكبر تهريها.
ايوه
تهاره احسن ليها.
هو في حاجات خارجه يعني في زياده في اجزاء خارجه عن موضوع الشفرين، يعني في حته زياده خارجه لبره؟
لا والله يا دكتور عادي
يعني
لو بتعمل الحركه دي وهي عندها مثلا سنه سنتين.
ايوه
وكبرت.
أيوة.
على كده.
ايوه ولسه ما زال الوضع ده موجود لغايه السبع.
انا براقبها يعني.
حضرتك ما عملتلهاش تحليل بول ولا حاجه؟
لا انت عارف في الكويت المواضيع دي يعني مش عارفه يعني ما بيهتموش قوي بالحاجات دي يعني.
طيب بالنسبه
في مصر الحاجات دي الدكتور بيفهم اكتر.
طيب بالنسبه للتبول هي عايزه تخش الحمام كل شويه؟
كل يعني مجرد يا دكتور ما تشرب الميه
عايزه تجري على الحمام
على طول.
ايوه
والله يا بنتي انت لحقتي يا بنتي شربت ميه ولا شربت اي حاجه تخش الحمام على طول؟
ايوه
طيب عادي يا ماما عادي.
طيب حضرتك دلوقتي انت بصيتي على الفتحه الاماميه مفتوحه كويس؟
كل حاجه كويسه جدا يا دكتور، حتى خليت ماما جبتها الزرع مخصوص بسبب الكلام ده، وشافتها قالت لي كل حاجه كويسه.
طيب
المشكله بس هي لما بتعمل الحاجه دي بنتضايق جدا انا وباباها.
طيب اجاوب حضرتك ان شاء الله، اجاوب حضرتك. ماشي يا ام حبيبه، الله يكرمك. طبعا هي طيب، هنجاوب ام حبيبه. ام عبد اللطيف.
ايوه. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
يا رب يا دكتور يرزقك الحياه وايانا. بس عايز اسالك سؤال، انا اول مره اتعرض لموضوع زي كده، وانا عندي برضو بنوته بس مش فاهمه ولا حاجه، برضو عندها دايما في الغير الداخلي دايما الاقي افرازات كتيره خالص، وهي لسه صغيره 7 سنين 7 سنين ونص.
افرازات من قدام يعني؟
ايوه يا دكتور. ودايما أيوة. برضو عندها الهرش ده بطريقه معينه كده، حتى لو هي نايمه عفوا أيوة. برضو تلاقيها بتهرش. فانا عايزه، وفي نفس الوقت احنا دخلنا بس على الطهارة، ما اعرفش ولا حاجه، ما تسالنيش حضرتك في المكونات لاني ما اعرفش ايه اللي حضرتك بتسال. قول لي وسيله التنظيف، ما اعرفش انا اي حاجه، وما حاولتش اسال اي حد، حتى انا مش عايزه اروح للصيدلي ولا حاجه. يعني ماشي، انا اتعرض للموضوع ده والحمد لله ان ربنا رزقني صحه التليفون والتلفزيون في اللحظه دي عشان استمع لحضرتك.
الأمور بسيطة إن شاء الله، الأمور بسيطة ونجاوب حضرتك بإذن الله يا فندم. ما شاء الله يكرمك. حضرتك اسماعيل، حضرتك اسماعيل، هي يعني بقدر الله شكوى أم حبيبة وشكوى أم عبد اللطيف هي نفس الكلام، فهتبقى الإجابة واحدة. أنا عايز بس في الأول ناخد الأمر بهدوء، إن البنت تتفحص تماما بدون حياء كده. الأنثى عارفة تركيبها الأنثوي تمام، لازم بنتها تكون زيها. ماشي، يعني ايه من الاخر كده، لازم تشوفها، واذا كانت شاكه في حاجه توديها لطبيب يبص عليها، لان التصاق الشفرين ده هو بيعمل كل المشاكل دي. بتبص تلاقي فيه التصاق غير كامل، مش لازم تكون الدنيا مقفوله خالص، لا ده بيكون حته بس لازقه من ورا، البول بيتجمع وراها. البول لما بيتجمع وراها بقى ده، تخيلوا ان بول محطوط في حته طريه راكد، هيعمل ايه؟ ده هيهبل البنت ويخليها عايزه تقعد تهرش على طول وكده. فبنقول في الحاله دي لابد ان هي، طالما الشكوى كده ومستمره والام بتقول ان هي بتنظفها كويس، يبقى ممكن تكون الحته ديت موجوده. دي اول نقطه. النقطه الثانيه اللي انا عايز اركز عليها، الديدان الدبوسيه. موضوع الديدان الدبوسيه ده موجود في كل اطفالنا الصغيرين. الديدان الدبوسيه دي ما بتظهرش في التحليل، بتطلع بالليل والطفل نايم، بتبقى عباره عن دوده صغيره خالص زي دبوس الابره، بتطلع بالليل من فتحه الشرج وتطلع قدام، تمشي قدام، تبص تلاقي الطفل وهو نايم بالليل عمال يهرش في المنطقه دي. ولو بنت ممكن الدوده دي تطلع تدخل في الفتحه التناسليه وتسبب هرش غير معروف السبب. الدوده مش هتبان لانها حاجه بسيطه جدا، بس البنت بتقعد طول الليل وهي نايمه تقعد تهرش. فتيجي تبص تلاقي العلاج ان انت تدي علاج للديدان. طب احنا يعني عملنا تحليل براز ومهيش باينه، ما هي الدوده دي ما بتبانش في التحليل. بتبان، ممكن تبان عند فتحة الشرج، ممكن تبان أثناء الفحص الشرجي، ممكن لما البنت تكون بتهرش الأم بس تدور في المكان كده، بالذات إن الدودة دي معروفة إنها بتطلع بالليل والطفل نايم، تتحرك ناحية قدام، تطلع من فتحة الشرج تطلع قدام، تبص تلاقي الطفل الذكر عمال يهرش، والبنت ممكن تهرش، تبص تلاقي المشكلة بقت قدام عند الطفلة ومحدش عارف فيه إيه. فموضوع الديدان ده ما ننساهش، وبندي حتى جرعتين من دواء للديدان، الدوده الدبوسيه، بفرق بينهم وبين بعض اسبوعين، بحيث ان احنا نبعد عن وطبعا العيله كلها بتاخد العلاج ده، لان الدوده دي بتنتقل ما بين البويضات بتاعتها بتلامس الايدي، بتلامس بس ان احنا نلعب مع الطفل او الاطفال بيلعبوا مع بعضهم. ولذلك لو ثبت ان الدوده ديت موجوده في حد من الاطفال، كل العيله بالذات السن الصغير اللي هم بيلعبوا مع بعض لازم يخدم العلاج ده. فده احد التفسيرات لموضوع الهرش اللي هو ملوش سبب، ده الام اللي بتقول ان هي بتهتم بطفلها. لكن برضه انا عايز اكد ان هي بتقال ان هي بتهتم بان هي تفتح رجليها وتروح مغسلها، لا، انا عايزها تفتح الفتحه نفسها وتعرف ان فتحه الفتحه اللي هم الشفرين الكبار اللي بره دول ملوش دعوه بغشاء البكاره، ده جوه الافرازات موجوده والريحه الوحشه موجوده جوه، تشطفها بميه بس، كل ما تيجي تشطفها تفتح المكان ده وتدهن، لو لقت اي ريحه او اي التهابات او كده تدهن اي مرهم للفطريات بالذات في المكان ده، هو برضه ده لن يؤثر على غشاء البكاره، وتدهن منطقه العجان اللي هي ما بين الفتحه الاماميه والخلفيه، وتدهن الشفرين الكبار اللي هم موجودين بره بالمرهم بتاع الفطريات، وفي حاجه للحساسيه بسيطه دايما بتلاقيها موجوده معاه بتاع دواء الفطريات ده، وتلاقي الموضوع انتهى على كده. عمر الطفله زي دي ما هيبقى تربى عندها عاده ان هي عايزه تهرش في المكان ده، لا هو في حاجه، بس الحاجه دي قد تكون الالتصاق اللي انا بقول عليه، قد تكون ان في الالتصاق الموضوع الفطري الديدان. الحاجه الثالثه المهمه ان ممكن الطفله يكون عندها التهاب في قناه مجرى البول او التهاب في البول، زي ما بيجي لنا كلنا تلاقي ان الايه فيه التهاب في البول، زي ما ام حبيبه بتقول، انا بسالها بتقول ده كل شويه تدخل الحمام، كل شويه تدخل الحمام، ده بسبب ان فيه صديد موجود في البول. الصديد اللي موجود في البول ده الطفل لما بيعمل على نفسه او لما بنقعده يعمل بيتبقى نقطتين ثلاثه، هينزل النقطتين ثلاثه دول هينزلوا فين؟ هينزلهم في قلب الفتحة التناسلية، هيعكوها. طب ده دي مش ده بول وملان ميكروبات وملان صديد، هيعمل ايه؟ متوقعين ان هو يعمل ايه؟ هيعمل التهابات شديدة جدا. فالامر ده زي ده هو امر بسيط وما هوش، وبطمن ام عبد اللطيف ان هو حاجة خيبانة خالص، بس نهتم به. يبقى المطلوب منك تنظف البنت، تفتح رجليها وتفتح الحتة دي وتغسلها بمية وعمرك ما هتعوريها ولا تعملي فيها اي مشكلة، ديت حاجة. الحاجة التانية ان احنا لو لقينا اي التهابات نستخدم مرهم للفطريات مع حاجة بسيطة للحساسية، بعد كده لو لقينا فيه البنت بتدخل كل شوية الحمام تعمل بول، نعمل لها تحليل بول، اذا طلع فيه صديد كتير نعالجه، نديلها المضاد الحيوي المناسب ونديلها سوائل كتير بحيث ان هي تعمل بول كتير ينزل كمية الصديد اللي موجودة. ده ايه حاجات بسيطة جدا، بس لابد ان احنا للأسف احنا بنقعد نتكلم في مواضيع سوفيستيكيتد وحاجات كبيره ومشاكل كبيره، وسايبين الحاجه المتعلقه بحياتنا اليوميه ما بنهتمش بيها. بالنسبه لموضوع ان احنا لما نفتح المكان ده هنعور غشاء البكاره او يحصل حاجه، انا هفترض معاكم ان غشاء البكاره اتعور، ايه المشكله؟ غشاء البكاره جاب دم ولا اي حاجه، غشاء البكاره بيعود تاني بشرط ان هو ما يفضش من كل جوانبه. يعني لو حصل مثلا ان طفله وقعت على حاجه حاده او طفله نطت من مكان ولقينا ان فيه دم نزل، وبنبص على غشاء البكاره لا انا متعور ولا اي حاجه، مش خلاص بقى الدنيا اتهدت وخلاص، لا، غشاء البكاره لما بيفض بطريقه كامله هو ده اللي بنقول عليه هو دي الكارثه. انما جه في مكان كده هو دايره حته منه اتعورت في جنب ولا لها اي قيمه. اللي في اتصال تليفوني الاستاذ حسن من السعوديه. اتفضل يا فندم. تفضل يا استاذ حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله.
الله يعطيك العافيه على البرامج اللي تحلوها لي.
انا مستمع صوت حضرتك كويس.
اقول الله يجزاك خير على البرامج الحلوه.
الله يكرمك، الله يبارك فيك.
انا عندي ولدي من يوم عمره سنه.
ايوه تفضل.
بينام على بطنه الدكتور.
ايوه.
وبيتحرك بحركه المنطقه الان كذا على الارض كانه بيخشها. يعني موضوع غريب كذا شويه، احنا ودينا بصراحه الدكتور.
هو متطهر؟
لا طهرناه يمكن عمره اسبوعين. لكن طهارته لسه فيها يعني زياده.
حاسس ان في حته موجوده.
في حته موجوده. نعم.
ايوه ايوه ايوه.
الان عمره سنتين وست شهور تقريبا. يعني الفتره الاخيره هذه خفت الموضوع، خف شوي.
أي.
لكن يعني كان موجود اول بكثره، بس لما صرنا بنتابع ما بنخليه ينام على بطنه وبينام على ظهره وكذا بيخف الموضوع شوي.
جسم ملان
موضوع الطهاره اول شيء. والشيء الثاني موضوع الحركه ذي لما بيكون نايم.
ايوه جسمه ملان، جسمه تخين من تحت؟
لا نخليه جسمه عادي، يعني طفل وزنه عادي.
ايوه تمام. طب نجيب حضرتك ان شاء الله يا استاذ حسن باذن الله.
طيب بارك الله فيك. شكرا.
ما شاء الله يكرم. كنت عايز اكمل الكلام بتاع ام حبيبه وام عبد اللطيف بيتكلموا عن الختان في البنات. احنا بنتكلم على اتصال اخر. اتفضل الاستاذ جمعه.
ايوه
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور عايزين بس نسال، فيها عندي عيل عنده بتاع 12 سنه وثلاثه بس بتورم ورافين على الدكاتره مش واصلين لحل.
ايه اللي بيورم؟ ايه اللي بيورم يا استاذ جمعه؟
تحت كده بتورم وبتجيب ميه. الخصيه
بتورم وفيها ميه.
بعد ساعات بتنكد كده لوحديها.
ما عملتلوش اشعه تلفزيونيه وقالت ان في دوالي ولا
ساعات؟ وعملت تحاليل كتير وكنت قبل كده عامل له فيها عمليه.
يعني انت عملت له عمليه؟ طب امال ايه اللي حصل؟
عملت له عمليه فيها ميه وبعدين رجعت العمليه نفس العمليه رجعت ثاني.
رجعت الميه في الجنبين ولا جنب واحد؟
في الجنبين.
رجعت ثاني في الجنبين ثاني. طيب ماشي ان شاء الله. طيب الميه دي بتزيد
دلوقتي الدكتور بيقول له فيه دكتور بيقول له انا احقنها لك وبتاع، فاحنا خايفين من حاجه.
لا ما فيش كلام من ده خالص، الله يكرمك. يعني انا هجاوبك يعني على بقيه الكلام، بس بدايه كده عشان لو نسيت، ما فيش حاجه اسمها حان. ما فيش حاجه، ما ندخلش ابره في الكيس.
وبعد ساعات سيادتك بتنجس الميه كده لوحديها، بنبص لقاها زي بتشر كده وتمنع برضه تاني لوحديها،
بتزيد وبتقل يعني. طيب ماشي، نجاوب حضرتك يا استاذ جمعه.
وسيادتك عايزين بس ناخد رقمك لو سمحت.
طيب حاضر 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 يا استاذ. بالنسبه ليه ام حبيبه ام عبد اللطيف، بالنسبه لموضوع الختان، بنقول تاني ان الختان في الانثى ما اسموش ختان، ده اسمها عمليه تجميل. تجميل يعني ايه؟ يعني الانثى لها تركيبه معينه ولها شكل معين، اذا لقينا فيه حاجات خارجه عن حدود الشفرين الكبار اللي بره، طبيب او طبيبه مسلمه بتشوفها، اذا لقت حاجات خارجه بنعمل موضوع الخفاض او التجميل، ان احنا نرجع الحته الزياده ديت بنشيلها. احنا ما بنشيلش الاعضاء اللي هي الحساسه، نقص الكلام ده، ان الكلام ده غلط. احنا بنشيل الجزء الزياده، بعض البنات بتحتاجه والبعض الاخر ما بيحتاجوش. انا بتكلم من وجهه نظر العلميه، وبتكلم من وجهه نظر طب، لان وجود حته خارج حدود الشفرين دي مشكله كبيره بالنسبه للاستثاره الجنسيه للانثى. بالنسبه ليه؟ احنا عايزينها تبقى سعيده في حياتها الزوجيه وما يبقاش عندها برود جنسي، ولكن في نفس الوقت ما يبقاش في استثاره زياده، ما تبقى يعني مجرد خروج حته من الجزء الحساس ده وخارج حدود الشفرين، مجرد ان هي تلمس ملابسها الداخليه دي حاجه ماهيش كويسه. فلا بد ان الامور تكون يعني بالانسد، موزونه، لا هنقول لا كده ولا كده. فهي لما بتوصل لسن الدوره ويجي لها او يجي لها دوره واثنين وثلاثه، بتبقى الهرمونات اشتغلت عليها على الاعضاء التناسليه، طبيب او طبيبه يبص عليها، في البعض بيحتاج والبعض ما بيحتاجش لعمليه التجميل. لن نقول الختان، احنا بنتكلم على عمليه تجميل للانثى عشان يبقى شكلها حلو وعشان تقدر تستمتع بحياتها الزوجيه، وفي نفس الوقت لا تستثار من جنسيا. احنا ناس عندنا العفاف او العفه دي عندنا رقم واحد ومحدش هيقدر يغيرها لنا ان شاء الله. طيب ماشي ان شاء الله. بالنسبه لسؤال الاستاذ حسن، هو نفس الكلام اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في موضوع الختان بالنسبه للذكور قبل كده، كنا عملنا حلقه كامله على الطهاره او الختان في الولاد، ان هو الولد بينام برضه على بطنه وعايز يقعد يهرش وكلام من ده وحاسس ان الطهاره ناقصه. طبعا انا برضه بقول له ان لو في جزء من الطهاره ناقص اللي هو الجلده البيضه، ودي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى في ان احنا بالنسبه لنا موضوع الطهاره دي واجبه، الجزء اللي بيفضل ده بيفضل يطلع افرازات بيضه كده، الافرازات البيضه ديت بتهيج الطفل جدا وتخليه قاعد يهرش في المكان ده، يعور نفسه وتلاقيه عامل دمل في المكان ده بسبب كتر الهرش. فبناء عليه لابد ان احنا لما نطهره او مع الطهاره، بعيد الكلام ان الطهاره عمليه كبرى، عمليه كبرى ما يصحش تتعمل على المصاطب ولا تتعمل مع احترام لكل الناس، لا ده هي بتتعمل في اوضه العمليات زيها زي اي عمليه تانية. الطفل لازم يتخدر، لازم يبقى فيه جهاز كوي موجود، لازم يبقى فيه خيط معقم موجود، لازم تكون فيه الات معقمه موجوده. فالطهاره عمليه زي اي عمليه، ما هيش حاجه كده ادي احنا بنقطش حته وخلاص وهو ظروفه، حته تطلع زياده حته تطلع ناقصه ويفضل هو يعاني. زي ما ابو حسن بيقول ان الولد بينام على بطنه عايز يهرش بس ما هوش عارف، فبيعبر عن كده بانه بينام على بطنه عشان يدعك المكان ده بسبب احساسه ان الافرازات اللي عماله تطلع بسبب الحته اللي ناقصه ديت عماله تاكل في الجسم زي اي واحد عنده ارتكاريا عايز يقعد يهرش. فده طفل مش عارف يهرش فبيعمل الحركه دي. ففي الحاله دي إذا كان محتاج تصليح طهارة تتصلح، دي رقم واحد. الحاجة التانية إذا كان وزنه زيادة لازم نقلله، لأن اختفاء العضو الذكري بيكون أحيانا الدكتور مطهره كويس بس العضو الذكري بيدخل يتدارى في الدهون بسبب أن العيال بتوعنا أحيانا بنهتم بتغذيتهم زيادة عن اللازم، تلاقي الواد عامل زي البطيخة كده وإيه والحتة اللي تحت دي التخينة، فتبص تلاقي العضو من داخل جوه وإيه وعمال يطلع الإفرازات والواد مش عارف يعمل إيه. في الحالة دي الأم كل ما تيجي تشطفه لابد إن هي ترجع الجلدة اللي حوالين العضو ده لغاية ما يبان العضو كله، ولما يبان بتدهن له مرهم فيه كورتيزون بسيط مع مضاد حيوي بسيط يشيل الالتهابات وبعد كده نبقى حريصين على ان كل ما تيجي تشطفه ترجع له الحته دي كويس قوي، بحيث ان ايه يبقى التجويف اللي ما بين راس العضو وجسمه تبقى باين تماما، ما يبقاش في اي افرازات بيضاء، لان دي بتخلي الطفل عايز يقعد يهرش ومزاجه وحش وعمال يعيط واحنا مش عارفين هو بيعيط من ايه. ده بالنسبه لسؤال الاستاذ حسن. بالنسبه لكلام الاستاذ جمعه بيتكلم على ان طفل عنده 12 سنه وعمل عمليه ميه ورجع التاني، اعتقد يعني ان احنا في عمليه كيس الميه او الفتق الارابي بنشيل الكيس بالكامل، الكيس اللي هو بيبقى جاي من البطن ونازل وبينزل فيه الميه او بينزل فيه الامعاء، طالما في داعي لاجراء الجراحه بنشيل الكيس بالكامل، وبناء عليه ما فيش مكان لان يكون ميه تاني. لو اتكونت ميه تاني يبقى معنى كده ان لسه الكيس بقيته ما تشالش، فلابد ان احنا بنراجع الزميل اللي عمل العمليه، واذا كان الكيس بقيته ما تشالش بيتعمل بحاجه بسيطه جدا بيتشال بقيه الكيس. اما سحب الميه فده امر غير ما يعني سحب الميه من الكيس ده امر حرام وغلط ان احنا نعمله، الاسهل منه ان احنا ننيم الطفل وخمس دقايق نشيل بقيه الكيس، ده بتبقى عمليه بسيطه خالص بس نعمله بدون ما نجرح الخصيه وبدون ما نعرض الطفل لاي مشكله. فاحنا بنرجع للطبيب اللي عمله وبنشوفه وبيعمل اشعه تلفزيونيه نشوف حجم الميه دي قد ايه. اما موضوع السحب فبقول تاني مفيش حاجه اسمها سحب ايه سحب ليه الميه. بالنسبه لي نرجع لموضوعنا وموضوع الوحمات الدمويه، بقول ان في جراحه وليزر وحقن وكلام من ده، طيب وفيه بقى الاهم منهم اللي انا قلتها لي عدم التدخل. امتى اتدخل غصب عني في الوحمه الدمويه؟ بتدخل غصب عني في الوحمه الدمويه بالمنطق كده لما يكون لما هسيبها هيحصل منها ضرر اكتر من وجودها. سيبنا من الشكل، يعني دلوقتي كل اللي بيدفع الام والاب لسرعه التصرف في الوحمه الدمويه شكلها، إن لا انا الشكل يعني ممكن لو سبناها تروح، ولو راحت هي دي افضل نتيجه على فكره، افضل نتيجه للوحمه الدمويه ان هي تروح لوحدها، بتسيب ما بتسيبش اثر، ما بيبقاش فيها اثر. انما لو دخلت بمشرط فيها لازم هيبقى فيه جرح، ده غصب عني مهما عملت عمليه تجميل او مهما كان هيبقى فيه جرح ولو بسيط. ويعني التركيز في الكلام ده ليه؟ لان معظم الوحمات بتبقى في الوجه، والوجه ده له احترامه عشان المنظر الجمالي، وبالذات انها بتحصل كتير في البنات وده يهمهم طبعا المنظر الجمالي اكتر مننا شويه، وبناء عليه كل حاله لازم تتشاف على حده. في نوع يناسبه الحقن فقط، في نوع يناسبه الجراحه وهتبقى نتيجتها كويسه، في نوع بيناسبه الليزر. وبقول دايما احنا دايما على لساننا كلمه ليزر في كل حاجه، ليزر ليزر ليزر. طب هنعمل بواسير بالليزر، طب انت بتقفل الجرح بالليزر، بتعمل عمليه ايه بالليزر؟ لا الكلام ده كله خطا، اللي كل حاجه لها استخدامها وما يصحش ان احنا نتاجر بهذه الكلمه. الليزر في الوحمات الدمويه بيجيب نتيجه لما يكون سمك الوحمه ما بيزيدش عن 5 مللي الى سنتي، اللي هي الوحمات السطحيه اللي تلاقيها موجوده في قلب الجلد نفسه. انما واحد يجي بكلكعه قبل كده قد كده ويقول لك انا رحت مش عارف في القاهره، رحت اسكندريه، رحت المنصوره، عملت لها 15 جلسه ليزر او مش عارف ايه، والاقي جاي زي ما هو، لان الوحمه الليزر بيحرق الطبقه السطحيه بس وبيأثر على الطبقه السطحيه من الوحمه الدمويه، انما اللي جوه ده زي ما هو. فاحنا ليه يعني مش عايزين ندخل في المجال التجاري في حاجه زي ديت؟ الليزر له استخدامه في الوحمات الدمويه وفعال جدا في الوحمات الدمويه السطحيه اللي هي موجوده على مستوى الجلد، اما تحت الجلد فده محتاج يا اما الحقن يا اما ربط الوعاء الدموي اللي بيغذي الوحمه. احيانا لما تبقى الوحمه كبيره وفي الوجه بنقوم نربط الوعاء الدموي اللي طالع يغذيها، طبعا بعد ما نعمل اشعه دقيقه وتبين لنا الوعاء الدموي اللي بيغذيها بندخل نربطه، او زملائنا بتوع الاشعه بيدخل يحقن فيه مواد تقفل الوعاء الدموي ده وتلاقي الايه الوحمه صغرت خالص، وبعد كده ندخل نشيل حته صغيره وخلاص وتبقى النتيجه كويسه جدا. فالقصد اللي انا اقوله ان الوحمات الدمويه ما فيش قانون ان الوحمات الدمويه تساوي جراحه او تساوي حقن، لا ده كل حاله بتتفصل على حده، وممكن دكتور يشوف الحاله نروح لدكتور تاني يقول راي تاني، نروح لدكتور تالت يقول راي تالت، والثلاثه رايهم في درجه من الدرجات بتاعته بتبقى صح، لان هي من الحاجات اللي لازم يتاخد فيها اكتر من راي ولازم يبقى فيها تريث وصبر ومفيش فيها استعجال، لان زي ما احنا بنقول دايما ان الفرصه الذهبيه في عمليات التجميل الخلقي للاطفال هي الفرصه الاولى، فلا بد ان هي تتوفر تماما. امتى بقى؟ لما يكون الصبر عليها مش هيؤدي الى مشكله اكبر منها، يعني لو سبت الوحمه ده يحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه، الام او الاب متضايقين ان الواد شكله او البيت شكلها وحش مش مشكله، بس ان هم ايه لما اجي اعملها اعملها صح وفي وقت مناسب، ويكون الجلد اللي عندي اللي هيحطه مكان الوحمه اللي انا هشيلها الجلد ده بقى متوفر وبقى كويس، بحيث ان ما تسيبش اثر. ما انا مش ما هيش شطاره ان انا اعمل عمليه واسيب اثر اكبر منها بعد كده. المفروض لما العمليه تتعمل يبقى ما تسيبش اثر بعد كده. طب امتى بقى نرجع لسؤالنا اتدخل في الوحمه الدمويه بسرعه؟ في حالات معينه، الوحمه الدمويه التي تكون في مسار الرؤيه البصريه دي لابد ان انا اعملها. ليه؟ لان انا ربنا سبحانه وتعالى خلينا بعينين، العينين دول اخونا بيقول ان احنا المفروض هنختم، بس انا اتكلم على نقطه الوحمه الدمويه اللي هي موجوده في مجال الرؤيه البصريه، لابد انها تتعمل عشان ما يحصلش كسل في احد العينين، وفي دواعي اخرى لو في فرصه ان شاء الله نبقى نكملها في الحلقات القادمه. اخيرا بنسال ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، وان يرزقنا فيه الاخلاص، وان يجعله خالصا لوجهه وان لوجهه سبحانه وتعالى. واحنا بنشكركم ان انتم استحملتونا الساعه ديت، ولو في اي اتصال او اي رساله احنا تحت امركم عن طريق القناه قناتنا الحبيبه ديت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل، يهديه طبيب عيادتنا، للداء دواء فابتسموا وادعوا بالخير.